بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثالث عليه بقية كتاب مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح. الوجه الأول يبدأ حالا. فكانت الخطوة الأولى تحريكا للمنطق التشريعي في نفوس المسلمين، ثم تبعتها الخطوة الثانية بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حاشية سورة النساء الآية 42 انتهت الحاشية. فضيق عليهم الفرصة لمزاولة السكر، لأن الصلوات الخمس كانت قد شرعت في أوقات متقاربة لا يكفي ما بينها للإفاقة من نشوة الخمر، حتى إذا أصبحت فرص السكر نادرة بطبيعة الحال حرم الله عليهم الخمر في لهجة قاطعة جازمة فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، حاشية سورة المائدة الآية 94. فقالوا: انتهينا، وانتهوا حقيقة، وأصبحوا ينتظرون حدود الله في شارب الخمر، ويخجلون أن يصل الأمر بأحد المسلمين إلى أن تقام عليه هذه الحدود. وهكذا تدرج الوحي مع النبي يربيه ويعلمه ويهديه، حتى كان خلقه القرآن كما تقول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وتدرج في تربية المؤمنين، فلم يزين قلوبهم بحلية الإيمان الصادق والعبادة الخالصة والخلق السمح إلا بعد أن مهد لذلك بتقبيح تقاليدهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة شيئا فشيئا، وساعدهم نزوله المنجم على حفظ آياته في الصدور، كما قوى من عزائمهم في الشدائد، فكان دستور حياتهم علما وعملا، وكان المدرسة الصالحة التي جعلت منهم رجالا وأبطالا. ولعل ابن عباس في قوله: نزله جبريل بجواب كلام العباد وأعمالهم، حاشية أخرجه الطبراني والبزار من وجه وابن أبي حاتم من وجه آخر، انظر الإتقان الجزء الأول صفحة 18 والجزء الأول صفحة 71، وستجد في مبحث أسباب النزول بيانا مفصلا لهذا كله، انتهت الحاشية. عند تفسيره قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، حاشية سورة الفرقان الآية 33 انتهت الحاشية. إنما كان يومئ إلى هذا النوع من التربية السامية التي أتاحها للمؤمنين نزول كتابهم منجما بحسب الحاجة متدرجا مع الوقائع والأحداث. أراد القرآن مثلا على الصعيد التربوي أن يحطم العصبية الجاهلية الرعناء، وأن يستبدل التقوى بتفاخرها بالآباء، فمهد لذلك برفع العبيد الأرقاء إلى مقام السادة الأحرار. إن بلالا الحبشي الأسود ليرقى ظهر الكعبة ويؤذن يوم الفتح، فيقول المشركون مستنكرين: أهذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة؟ فتنزل على قلب النبي آية تضع الموازين القسط للأشخاص والقيم والأشياء: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، حاشية الحجرات الآية 13 وقارن بأسباب النزول للسيوطي صفحة 122 انتهت الحاشية. وعلى الصعيد الاجتماعي أراد الإسلام أن يحفظ على هذه الأمة اعتدالها وتوازنها، وأن يجعلها وسطا في عقائدها وأخلاقها وعباداتها ومعاملاتها، فمهد لذلك بتصحيح مقاييسها ودعوتها إلى ما يحييها. فلما اتفقت جماعة من الصحابة على أن يجبوا أنفسهم ويعتزلوا النساء ولا يأكلوا لحما ولا دسما ويلبسوا المسوح ولا يأكلوا من الطعام إلا قوتا ويسبحوا في الأرض كهيئة الرهبان، أنزل الله لتقويم هذا الانحراف عن دواعي الفطرة قوله الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. حاشية المائدة الآية 87 و88، وقارن بأسباب النزول صفحة 57، انتهت الحاشية. ومن عجائب الإيحاء التعبيري في القرآن أن انحراف أولئك الصحابة شبه في الآية بالاعتداء والعدوان. أما الصعيد النفسي فيكاد القرآن فيه يخاطب كل نفس على حدة، متناولا بنظرته الشاملة أسرارها كلها وخفاياها، وإنما نجتزئ هنا بتنزل قرآني واحد على سبيل المثال: لقد كلف الله الصحابة الأولين ضروب المشقات وألوانها فتحملوها مختارين، ولكنه في آية واحدة حمل عليهم إصرا كبيرا وحملهم ما لا طاقة لهم به حتى جثوا على ركبهم دهشة وذهولا، حين أنزل قوله الكريم: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. حاشية البقرة الآية 84 بعد 200، انتهت الحاشية. فعجبوا كيف يحاسبهم الله على ما همت به أنفسهم ولم يعملوه، وأتوا رسول الله يقولون: قد أنزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقها. وإذا الوحي يتنزل بالتخفيف والتيسير ويعلن مبدأه السمح الصريح: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. حاشية البقرة 286، وقارن بأسباب النزول صفحة 26. وقد ظن السيوطي هنا أن هذه الآية نسخت الآية السابقة، وإنما نعد هذا ضربا من تزيد العلماء في باب النسخ، وسنوضح في فصل الناسخ والمنسوخ بعض ما أقحمه المفسرون فيه، انتهت الحاشية. وبعد: لئن كان تصغير الوحي لشخص الرسول دليلا وجدانيا على صدقه عليه السلام، لعمري إنه في تدرج نزوله برهان منطقي دامغ على أن هذا الكتاب المجيد كلام الله العليم الحكيم، أنزله على رسوله هدى وموعظة وتبيانا لكل شيء. عنوان الباب الثاني: تاريخ القرآن. الفصل الأول: جمع القرآن وكتابته. لجمع القرآن معنيان وردت النصوص بكليهما، ففي قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، ورد الجمع بمعنى الحفظ، ومنه جماع القرآن، جماع القرآن أي حفاظه. والمعنى الثاني لجمع القرآن هو كتابته كله مفرق الآيات والصور، أو مرتب الآيات فقط، وكل سورة في صحيفة على حدة، أو مرتب الآيات والصور في صحائف مجتمعة تضم الصور جميعا وقد رتبت إحداها بعد الأخرى. فأما جمع القرآن بمعنى حفظه واستظهاره في لوح القلب فقد أوتيه رسول الله قبل الجميع، فكان عليه السلام سيد الحفاظ وأول الجماع، وتيسر ذلك لنخبة من صحابته على عهده، ولا بد أن يكون عدد هذه النخبة غير قليل، فقد قتل منهم كما قال القرطبي: يوم بئر معونة 70، وقتل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا العدد. حاشية الإتقان صفحة 122 انتهت الحاشية. ولو أخذنا بظاهر الروايات التي يذكرها البخاري في صحيحه لحسبنا أن عدد الحفاظ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 7، وهؤلاء 7 أنفسهم لا تسرد أسماؤهم متعاقبة في رواية واحدة في الصحيح، وإنما تجمع من 3 روايات فيه مع ترك الأسماء المكررة. حاشية: افتتح السيوطي الإتقان الجزء الأول صفحة 121 النوع 20 في معرفة حفاظه ورواته هذا الباب بذكر تلك الروايات 3 عن البخاري. فالأولى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذ القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. والثانية عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: 4 كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قلت: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. والثالثة من طريق ثابت عن أنس قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير 4، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. وتراجع أسماء هؤلاء الحفاظ في صحيح البخاري في الباب 17 من كتاب مناقب الأنصار. انتهت الحاشية. ولذلك يطلق المستشرق بلاشير الحكم بأن الحديث النبوي لا يعرف للقرآن إلا 7 من الحفاظ. حاشية: وهؤلاء 7 هم عبد الله بن مسعود وسالم بن معقل مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد ابن السكن وأبو الدرداء. انظر، وهنا مرجع باللغة الفرنسية، ولكن بلاشير في موضع آخر يذكر اسما من أسماء هؤلاء الحفظة لم يكن واردا في روايات البخاري 3، وهو سعيد ابن عبيد، ويشير إلى أنه كان يلقب بالقارئ. وانظر الإصابة لابن حجر الجزء الثاني صفحة 28 رقم 3176. انتهت الحاشية. ويفوته ما علق به العلماء على هذه الروايات مستبعدين صيغة الحصر ومؤولين ما جاء فيها تأويلا سائغا مقبولا. قال الماوردي: حاشية: الماوردي هو علي بن حبيب ويكنى أبا الحسن شافعي المذهب، له كتاب الأحكام السلطانية وكتاب أدب الدنيا والدين، توفي سنة 450. انظر شذرات الذهب الجزء الثالث صفحة 285 286. انتهت الحاشية. وكيف يمكن الإحاطة بأنه لم يكمله سوى 4؟ حاشية: إنما قال 4 لأن كل واحدة من روايات البخاري 3 اشتملت على أسماء 4 من الحفاظ، كما أشرنا إلى ذلك في الحاشية الثانية على الصفحة السابقة. وجاءت رواية أنس فوق هذا بصورة الحصر، فكان لابد أن يستبعد ذلك وأن يؤول تأويلا آخر. انتهت الحاشية. والصحابة متفرقون في البلاد، وإن لم يكمله سوى 4 فقد حفظ جميع أجزائه 100 لا يحصون. قال الشيخ: وقد سمى الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام. حاشية: هو القاسم ابن سلام الهروي الأزدي الخزاعي أبو عبيد، من كبار أئمة الحديث واللغة والفقه، أشهر كتبه الغريب المصنف ولا يزال مخطوطا، والأموال وقد طبع، توفي سنة 224 للهجرة، تذكرة الحفاظ الجزء الثاني صفحة 5، تهذيب التهذيب الجزء السابع صفحة 315، انتهت الحاشية. القراء من الصحابة في أول كتاب القراءات له، فسمى عددا كثيرا، حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 242، انتهت الحاشية. والسيوطي في الإتقان يذكر بعض هؤلاء القراء بأسمائهم التي وردت في كتاب القراءات المنسوب إلى أبي بن عبيد، فيفهم منه أن أبا عبيد عد من المهاجرين الخلفاء الأربعة، وطلحة وسعدا وابن مسعود وحذيفة وسالما وأبا هريرة وعبد الله ابن السائب والعبادلة. حاشية: العبادلة الأربعة المشهورون بالإفتاء هم عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمرو بن العاص وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن الزبير، انتهت الحاشية. وعائشة وحفصة وأم سلمة، ومن الأنصار عبادة بن الصامت ومعاذا الذي يكنى أبا حليمة ومجمع بن جارية وفضالة بن عبيد ومسلمة بن مخلد، وقد صرح بأن بعضهم إنما كمله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حاشية: الإتقان الجزء الأول صفحة 124، انتهت الحاشية. وهؤلاء الذين عدهم القاسم بن سلام من المهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين ليسوا إلا طائفة من الأصحاب الذين جمعوا كتاب الله في صدورهم، وتيسر لهم أن يعرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا بذلك تلامذة له، وكان شيخا لهم. لكن الذين حفظوا القرآن من الصحابة من غير أن يعرضوه على الرسول لا يحصون عددا، ولا سيما إذا أدخلنا في عدادهم من لم يكمل له الجمع إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مقدمة طبقات القراء حاشية ذكر الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم أن في دار الكتب المصرية نسخة مصورة من كتاب طبقات القراء برقم 1537 تاريخ عن نسخة كابريل رقم 1116، انظر البرهان الجزء الأول صفحة 242 من الحاشية 2، والزركشي يسمي هذا الكتاب معرفة القراء، انتهت الحاشية. للحافظ الذهبي حاشية: هو الحافظ شمس الدين الذهبي، واسمه محمد بن أحمد بن عثمان ابن قايماز، أحد كبار المحدثين في القرن الثامن وصاحب التآليف الكثيرة في الحديث، توفي سنة 748، انظر الدرر الكامنة الجزء الثاني صفحة 298، انتهت الحاشية. ما يبين ذلك وأن هذا العدد هم الذين عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم واتصلت بنا أساندهم. وأما من جمعه منهم، حاشية: مادة الجمع بمعنى الحفظ، درسها المستشرق شفالي وعني بتتبع شواهدها، وأشار إلى أمهات مصادرها في كتابه، وذكر الكتاب باللغة الفرنسية، انتهت الحاشية. ولم يتصل بنا سندهم فكثير، حاشية: البرهان الجزء الأول صفحة 242، انتهت الحاشية. وجماع القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مهما يبلغ عددهم من الكثرة يظل دون تصوير شغفهم بالقرآن الذي كان يملك عليهم قلوبهم، حتى أضحى همهم الأوحد قراءة الكتاب والاستماع إليه. روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. حاشية مناهل العرفان للزرقاني، الجزء الأول صفحة 313، انتهت الحاشية. وكانوا فوق هذا يتدارسون القرآن ويستظهرونه ليتمكنوا من قراءته في الصلوات المكتوبة ليلا أو نهارا، سرا أو جهرا، وفي النوافل التي يتطوعون بها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يساعدهم على هذا التدارس ويراغبهم فيه ويشجعهم عليه، بل كان عليه السلام يختار أعلمهم بكتاب الله ليفقه إخوانه، فكان الرجل إذا هاجر دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الصحابة يعلمه القرآن، وكان يسمع لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضجة بتلاوة القرآن، حتى أمرهم رسول الله أن يخفضوا أصواتهم لئلا يتغالطوا. حاشية المصدر السابق، الجزء الأول صفحة 234، انتهت الحاشية. وقد اشتهر بإقراء القرآن من الصحابة 7: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء، وأبو موسى الأشعري. وقد قرأ على أبي بن كعب جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة وابن عباس وعبد الله بن السائب، وأخذ ابن عباس عن زيد بن ثابت أيضا، وأخذ عنهم خلق من التابعين. حاشية الإتقان، الجزء الأول صفحة 125. وقد جمع السيوطي هذه المعلومات من طبقات القراء للذهبي وأشار إلى ذلك، انتهت الحاشية. وهكذا كان في العصر النبوي شبه مدرسة لتحفيظ القرآن وتدارسه. ويؤكد ابن الجزري، حاشية: هو محمد بن محمد بن محمد أبو الخير شمس الدين الشهير بابن الجزري شيخ القراء في زمانه، من أشهر كتبه النشر في القراءات العشر، توفي سنة 833 للهجرة، الأعلام، الجزء الثالث صفحة 978، انتهت الحاشية. ويؤكد ابن الجزري أن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على خط المصاحف والكتب أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة. ويستدل على ذلك بالحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي قال لي: قم في قريش فأنذرهم، فقلت له: إي ربي، إذن يثلغ رأسي. حاشية: ثلغ رأسه وفلغه، شدخه، انتهت الحاشية. حتى يدعوه خبزة، حتى يدعوه خبزة أو خبزة، فقال: إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان. حاشية مناهل العرفان للزرقاني، الجزء الأول صفحة 235، انتهت الحاشية. الحديث: ومنه يفهم أن القرآن يقرأ عن ظهر قلب في كل حال، فلا يحتاج جامعه إلى النظر في صحيفة كتبت بالمداد الذي ينطمس ويزول إذا غسل بالماء. وأما جمع القرآن بمعنى كتابته فقد اتخذ 3 أشكال في 3 عهود. في الصدر الأول، أولها عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيها عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وثالثها عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. 1. جمع القرآن كتابة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كتابا للوحي فيهم الخلفاء 4: ومعاوية وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وخالد بن الوليد وثابت بن قيس كان يأمرهم بكتابة كل ما ينزل من القرآن حتى تظاهر الكتابة جمع القرآن في الصدور. حاشية: استطاع المستشرق بلاشير أن يبلغ بكتبة الوحي 40 رجلا، وقد انتهى إلى ذلك من مقارنته بين ما كتبه شفالي وبهل وكازانوفا، واعتمد الأخير على نصوص وردت في طبقات ابن سعد وعلى ما كتبه الطبري والنووي وصاحب السيرة الحلبية وغيرهم. وانظر بوجه خاص ويشير إلى مرجع باللغة الفرنسية. انتهت الحاشية. وقد أخرج الحاكم في المستدرك بسند على شرط الشيخين عن زيد بن ثابت أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. حاشية: الإتقان الجزء الأول صفحة 99، والبرهان الجزء الأول صفحة 237. انتهت الحاشية. وكلمة الرقاع في الحديث وهي جمع رقعة، وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد، تشعرنا بنوع أدوات الكتابة المتيسرة لكتاب الوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يكتبون الآيات في اللخاف جمع لخفة، وهي الحجارة الدقاق أو صفائح الحجارة، والعسب جمع عسيب وهو جريد النخل. كانوا يكشفون الخوص ويكتبون في الطرف العريض، والأكتاف جمع كتف وهو عظيم البعير، وهو عظم البعير أو الشاه، يكتبون عليه بعد أن يجف. والأقتاب جمع قتب وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه، وقطع الأديم أي الجلد. حاشية: انظر شرح هذه الكلمات في الإتقان الجزء الأول صفحة 101. انتهت الحاشية. ومعنى تأليف القرآن من الرقاع الوارد في حديث زيد ترتيب الصور والآيات وفق إشارة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيفه، فأما الآيات في كل صورة ووضع البسملة أوائلها فترتيبها توقيفي بلا شك ولا خلاف فيه، ولهذا لا يجوز تعكيسها. حاشية: هذه عبارة الزركشي في البرهان الجزء الأول صفحة 256. وقد أشار السيوطي إلى هذا الإجماع الذي نقله الزركشي حول ترتيب الآيات التوقيفي، ثم ذكر في هذا الموضوع عبارة لأبي جعفر بن الزبير في مناسباته يقول فيها: ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم، وأمره من غير خلاف بين المسلمين. انظر الإتقان الجزء الأول صفحة 4. والمراد من قول الزركشي لا يجوز تعكيسها وجوب التزام هذا الترتيب التوقيفي بين الآيات بحيث لا يقدم فيها ولا يؤخر. وميل الزركشي إلى هذا الرأي يزداد وضوحا بقوله: وفسر بعضهم قوله ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه على هذا الترتيب من غير تقديم ولا تأخير. وجاء النكير على من قرأه معكوسا. البرهان الجزء الأول صفحة 259. انتهت الحاشية. ويستدل على ذلك بما أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. حاشية: البقرة الآية 24 بعد 200. انتهت الحاشية. قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها. المعنى: لماذا تثبتها بالكتابة أو تتركها مكتوبة وأنت تعلم بأنها منسوخة؟ قال: يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكانه. حاشية: صحيح البخاري الجزء السادس صفحة 29، وقارن بالإتقان الجزء الأول صفحة 105. انتهت الحاشية. فعثمان لا يجرؤ على تغيير آية من مكانه ولو ثبت له أنها منسوخة، لأنه يعلم أن ليس له ولا لغيره دخل في ترتيب آيات القرآن بعد أن وقف جبريل رسول الله على ترتيبها، ووقف رسول الله بدوره، ووقف رسول الله بدوره كتبة الوحي على ذلك. أخرج أحمد بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخرها، حاشية الإتقان، الجزء الأول صفحة 104 انتهت الحاشية. وفي كتب السنة كثير من الأحاديث التي تصور رسول الله صلى الله عليه وسلم يملي القرآن على كتاب الوحي ويوقفهم على ترتيب الآيات، حاشية انظر على سبيل المثال صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن الباب 18 وكتاب الأحكام الباب 99 ومسند أحمد الجزء الثالث صفحة 120 والجزء الرابع صفحة 381 انتهت الحاشية. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ صورا عديدة بترتيب آياتها في الصلاة أو في خطبة الجمعة بمشهد من الصحابة، فكان ذلك دليلا صريحا على أن ترتيب آياتها توقيفي، وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيبا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على خلافه، فبلغ ذلك مبلغ التواتر. حاشية الإتقان، الجزء الأول صفحة 105 انتهت الحاشية. وأما ترتيب السور فتوقيفي أيضا، وقد علم في حياته صلى الله عليه وسلم، وهو يشمل السور القرآنية جميعا، ولسنا نملك دليلا على العكس، فلا مسوغ للرأي القائل إن ترتيب السور اجتهادي من الصحابة، ولا للرأي الآخر الذي يفصل، فمن السور ما كان ترتيبه اجتهاديا ومنه ما كان توقيفيا. وإذا فقول الزركشي وترتيب بعضها ليس هو أمرا أوجبه الله، بل أمر راجع إلى اجتهادهم واختيارهم. ولهذا كان لكل مصحف ترتيب، حاشية البرهان، الجزء الأول صفحة 262 انتهت الحاشية. لا ينبغي أن يسلم على علاته، لأن اجتهاد الصحابة في ترتيب مصاحفهم الخاصة كان اختيارا شخصيا لم يحاولوا أن يلزموا به أحدا، ولم يدعوا أن مخالفته محرمة، إذ لم يكتبوا تلك المصاحف للناس، وإنما كتبوها لأنفسهم، حتى إذا اجتمعت الأمة على ترتيب عثمان أخذوا به وتركوا مصاحفهم الفردية. ولو أنهم كانوا يعتقدون أن الأمر مفوض إلى اجتهادهم موكول إلى اختيارهم لاستمسكوا بترتيب مصاحفهم ولم يأخذوا بترتيب عثمان. ثم إن الزركشي نفسه يرى أن الخلاف يرجع إلى اللفظ بين القائلين بالتوقيف والقائلين بالاجتهاد في ترتيب الصور، ويستدل على ذلك بقول الإمام مالك: إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، مع قوله بأن ترتيب السور اجتهاد منهم، فآل الخلاف إلى أنه هل ذاك بتوقيف قولي أو بمجرد استناد فعلي. حاشية البرهان، الجزء الأول صفحة 257 انتهت الحاشية. وأما الرأي الذاهب إلى أن الترتيب على قسمين توقيفي واجتهادي، فلا يستند القسم الاجتهادي فيه إلى دليل صحيح، وهو على كل حال قسم ضئيل لا يكاد يؤبه له. فإذا قال القاضي أبو محمد ابن عطية: إن كثيرا من الصور كان قد علم ترتيبها في حياته صلى الله عليه وسلم كالسبع الطوال، حاشية كذا في البرهان الطوال بضم الطاء وفتح الواو، والشيع أنها السبع الطوال بكسر الطاء، غير أن الزركشي يقول الطول بضم الطاء جمع طولا، كالكبر جمع كبرى. قال أبو حيان التوحيدي وكسر الطاء مرذول. البرهان الجزء الأول صفحة 244 انتهت الحاشية. والحواميم والمفصل، حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 257 انتهت الحاشية. رأى أبو جعفر ابن الزبير حاشية، هو أحمد ابن إبراهيم ابن الزبير الأندلسي صاحب كتب الذيل على الصلة، كان من النحاة الحفاظ، توفي سنة 807 الضرر الكامنة الجزء الأول من صفحة 84 إلى 86 انتهت الحاشية، أن القسم التوقيفي لا بد أن يكون أكبر من هذا، وأن القسم الاجتهادي هو الأقل، ويفهم هذا بوضوح من قوله الآثار تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عطية ويبقى منها قليل يمكن أن يجري فيه الخلاف. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 258 انتهت الحاشية. وهذا القليل الذي يمكن أن يجري فيه الخلاف يعتمد على حديث ضعيف جدا، بل هو حديث لا أصل له، يدور إسناده في كل رواياته على يزيد الفارسي الذي رواه عن ابن عباس. حاشية تعليق العلامة أحمد محمد شاكر على الحديث رقم 399 في مسند الإمام أحمد الجزء الأول صفحة 329 انتهت الحاشية. ويزيد الفارسي هذا يذكره البخاري في الضعفاء، فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به، وفيه تشكيك في معرفة صور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعا وكتابة في المصاحف، وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل الصور، كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه، وحاشاه من ذلك. فلا علينا إذا قلنا إنه حديث لا أصل له، حاشية من التعليق على الحديث نفسه مسند أحمد الجزء الأول صفحة 330، ويستحسن أن يقرأ جميع هذا التعليق فإنه نفيس ولا يتسع المقام لذكره انتهت الحاشية. ولا داعي للإطالة بذكر هذا الحديث الباطل، بل نشير إلى أن موضوع الشاهد فيه جواب عثمان لابن عباس معللا قرن براءة بالأطفال من غير البسملة، وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة، وبراءة من آخر القرآن، فكانت قصتها شبيها بقصتها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، وظننت أنها منها، فمن ثم قرنت بينهما إلى آخره. حاشية مسند أحمد طبعة شاكر الجزء الأول صفحة 331 حديث رقم 399، وفي الطبعة القديمة الجزء الأول صفحة 57 انتهت الحاشية. الرأي الراجح المختار إذن أن تأليف السور على هذا الترتيب الذي نجده اليوم في المصاحف هو كتأليف الآيات على هذا الترتيب توقيفي لا مجال فيه للاجتهاد، على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم هذا التوقيف لم يجد من الدواعي ما يحمله على جمع آيات كل سورة في صحائف عدة، ولا جمع القرآن كله بين دفتي مصحف واحد، لأن القراء ومستظهر القرآن كانوا كثيرين، وكان عليه السلام يترقب توالي نزول الوحي عليه وإمكان ناسخ لبعض أحكامه. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 98، والبرهان الجزء الأول صفحة 235 انتهت الحاشية. فالقرآن كله كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مجموع في مصحف واحد، فقد أغنى عن ذلك حفظ الصحابة له في صدورهم كما وقفهم عليها الرسول ونبههم إلى مواضعها بتوقيف من الله. قال الزركشي: وإنما لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصحف لئلا يفضي إلى تغييره في كل وقت، فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته صلى الله عليه وسلم. حاشية البرهان، الجزء الأول، صفحة 262، انتهت الحاشية. وأكثر العلماء على أن جمع القرآن على عهد رسول الله لوحظ في كتابته أن تشمل الأحرف السبعة التي أنزل عليها، وسوف نناقش ذلك في فصل الأحرف السبعة. وكان كل ما يكتب يوضع في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينسخ الكتاب لأنفسهم نسخة منه، فتعاونت نسخ هؤلاء الكتاب والصحف التي في بيت النبي مع حافظة الصحابة الأميين وغير الأميين على حفظ القرآن وصيانته، مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حاشية سورة الحجر، الآية التاسعة. 2. جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لقد كتب القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان مفرق الآيات والصور، وأول من جمعه في صحف مرتب الآيات كما رويت محفوظة عن الرسول هو أبو بكر. قال أبو عبد الله المحاسبي: حاشية، هو الحارث ابن أسد المحاسبي، ويكنى أبا عبد الله، من أكابر الصوفية، كان عالما بالأصول والمعاملات، وهو أستاذ أكثر البغداديين في عصره، توفي ببغداد سنة 243. الأعلام للزركلي، الجزء الثاني، صفحة 153، انتهت الحاشية. في كتاب فهم السنن: كتابة القرآن ليست بمحدثة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابته، ولكنه كان مفرقا في الرقاع والأكتاف والعسب، وإنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعا، وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القرآن منتشرا، فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء. حاشية البرهان، الجزء الأول، صفحة 238، والإتقان، الجزء الأول، صفحة 101، انتهت الحاشية، وانتهى الوجه الأول.